جيب كرسي من هنا. تفضل بس، لأن أنا المفروض هنا أوصل هنا 10:30، ولكن كنت أريد أن نجلس من 10 إلى 11 هناك في وقت الدعوة، صار شغلنا في الجامعة ما استطعت أن آتي.
الحمد لله، الله يعينك. طيب نبدأ فضلتك.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة.
لا تطرح أي أسماء.
صلى الله عليه وسلم أما بعد، إن شاء الله. هذا لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي، وفقه الله تعالى، الأستاذ المشارك في كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والمدرس بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 17 من شهر جمادى الأولى سنة 36 و400 بعد الألف بمكتب التوية. السؤال الأول فضيلتك، بالنسبة لمسألة الخروج على أئمة الجور، جاءت فيها نصوص كثيرة من السنة وكذا إجماعات عن السلف، فماذا نقول فيما جاء عن بعض السلف من الخروج في تراجم بعض الرجال كان ممن يرى السيف، وحال محمد بن نصر الخزاعي من جهة خرق الإجماع؟ نعم،
هذا الأمر يعني نقل عن محمد الخزاعي وغيره، بل وقع فيه بعض السلف مثل الحسن البصري في بداية أمره بقضية ابن أشعث وغيره، وكذلك بعض الأئمة مثل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وغيرهم. لكن في الحقيقة أن هذا القول أراه مرجوحا إذا ما نظرنا إلى حديث عبادة رضي الله عنه: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذا اجتهاد خاطئ من أمثال هؤلاء، ومن أمثال عبد الله بن الزبير، من أمثال الحسين رضي الله عنهما وغيره، مع أن بقية الصحابة نصحوهما عن ذلك، نصحوا عبد الله بن الزبير ونصحوا الحسين. وإن كان عبد الله بن الزبير قد يكون له عذره من جهة أن الدولة شبه ساقطة، أن دولة بني أمية لما قام عبد الله بن الزبير ما بقي معهم إلا قليلا من الشام، ليس كل الشام، فقد يكون له اجتهاده في هذا ولم يقصد الخروج لكونهم أئمة جور، وإنما أراد أن يستدرك دولة الإسلام من السقوط. هذا فهمي تجاه قضية عبد الله ابن الزبير. أما الحسين رضي الله عنه وأرضاه فلا شك أنه أخطأ في هذا الباب. نعم.
وذكر الحافظ في قضية عبد الله بن الزبير في البداية أنه كانت له إمرة.
نعم.
وكذلك ابن حزم.
من جهة طيب. له إمرة من جهة ما أشرت إليه من أن الدولة شبه سقطت.
وبويع من أهل الحجاز، مكة.
بويع من الحجاز والعراق ومصر، ما بقي مع إلا يعني أنا ألتمس له العذر، بن زبير بالذات ألتمس له العذر في أنه رأى أنه ما بقي من الدولة شيء، فخشي عليها من السقوط، خشي على زوال دولة الإسلام. نعم.
طيب بالنسبة لقضية الحسين حفظك الله، بعض وقع خلاف بين الإخوة في مسألة هل هو خرج أم لا، مع أن الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في طبعة دار هجر الطبعة الأولى في المجلد 11 صفحة 300 ذكر قول أبي سعيد الخدري للحسين رضي الله عنهما، قال أبو سعيد غلبني الحسين ابن علي على الخروج، وقد قلت له اتق الله في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك، انتهى. وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: وبهذا خرج ابن الزبير والحسين على يزيد، وخرج خيار أهل العراق وعلمائهم على الحجاج. وقال عبد الله عليكم السلام. وقال عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في جواب أهل السنة النبوية في نقد كلام الشيعة الزيدية في المجلد الرابع صفحة 73 طبعة دار العاصمة: والمقصود من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة أنكروا على الحسين خروجه على يزيد ونهوه عن ذلك. فيقول هؤلاء: لا، الحسين ما خرج. وحينما تسق لهم هذه النصوص يقولون: هذا خروج في اللغة، يعني ذهب.
أبدا، في الحقيقة
هؤلاء كلامهم معتبر؟
أبدا، هذا ليس معتبر. الحسين رضي الله عنه وأرضاه في بداية الأمر خرج، وهو اجتهاد أخطأ فيه رضي الله عنه وأرضاه، اجتهاد أخطأ فيه، يعني هو من اجتهاده الخاص وأخطأ فيه وعارضه الصحابة الكبار. ولكن يعني نرجو الله أن يعني يجزيه خيرا، لا شك أنه أخطأ في هذا الباب. ثم إنه أراد ترك الخروج لما وصل ورأى ما رأى من أراد أن يرجع في الحقيقة، هو لعل هذه تكون إن شاء الله مكفرة لما قد يكون حصل منه من خروج. لكن تناقض أهل العراق وما وعدم يعني وقوفهم معه في ذلك الوقت، بل وتخليهم عنه حتى قال لهم كلامهم معك وقلوبهم مع بني أمية، فكان رضي الله عنه أراد أن يرجع في الحقيقة عن هذا الخروج، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا حصل ما حصل من هذه الفتنة.
إذا كنت موكلا من قبل ولاة الأمور في بلدي بأنني مسؤول عن أي طالب يدرس عندي، وإذا أرادوا التعرف على منهجه اتصلوا علي لأرسله إليهم وغير ذلك من مسؤولياتي في الإقامة والأوراق الرسمية ونحوها أمام المسؤولين، ثم حاول أهل المنطقة رفع الأسعار في السكن على الطلاب، فتدخلت بوضع قيمة معينة للشقة في الإيجار حرصا على طلاب العلم، ولأن الدولة تتدخل في هذا هناك، هل يعد هذا تقدما على الولاة؟
يعني مسألتين.
نعم.
المسألة الأولى مسألة الرفع عن الطلاب الذين يوجد منهم شيء من عدم السير.
هم طلاب مثلا أجانب والناس استغلوا هذا فرفعوا الأسعار عليهم. وأنا موكل من قبل الدولة مسؤول عن هؤلاء الطلاب في أوراقهم في منهجهم في أي مشكلة.
ليس المراد الرفع عن هؤلاء الطلاب أنفسهم يعني.
نعم.
الله أرى أن الاجتهاد وارد في مثل هذه المسألة. أرى أن الاجتهاد وارد في ما يحقق التسهيل على الطلاب، ولا أرى في هذا افتيات، بل هذا يعني بعض الأنظمة أرى أن حتى المسؤولين قد يكونون يعني يؤيدون بعض الاجتهاد في هذه مثل هذه الأنظمة.
نعم. حفظك الله. شخص يزعم السلفية ويدرس الشباب، ومع ذلك يقول ما حدث من ولي أمرنا السيسي عبد الفتاح يعد خروجا ولا يجوز، ويؤصل لذلك مع قوله بأنني أبايع السيسي، ولكن يقول لا بد من بيان الحكم، فإن قيل له هذا يعد خروجا على ولي الأمر ويؤلب الناس عليه، فضلا عن كونه مخالفا لما وقع ممن وجد ممن بقي من الصحابة والتابعين في عهد عبد الملك لما تغلب، حيث إنهم أعطوا البيعة ولم يتكلموا بما يتكلم به وهم أعلم وأحكم، فلا يرضى بهذا. وهذا الشخص نفسه يقول عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان إنه وافق المرجئة وليس مرجئيا، ويصر هو وأتباعه على أن هذا ليس طعنا في العلامة الألباني، ونصح نصحا كثيرا ولكنه ما زال على هذا، فهل هذا الشخص يحذر منه ويبدع بكلامه في الولاة وفي العلماء مثل الشيخ ناصر؟
نعم. أرى أن ينصح ابتداء،
نصح فضيلتك لمدة سنة،
فإذا أصر على هذا الأمر أرى أن يحذر منه إذا أصر على هذا الأمر، خصوصا ما يتعلق بالشيخ. أما ما يتعلق بمسألة يعني الحكومة هناك، فمهما قيل مهما قالوا إنه خروج، أولا أنا كنت أرى مبررا للحركة التي قام بها الجيش المصري صراحة، وإلا كانت ستضيع الدولة على بناء على تصرفات الإخوان المسلمين. هذا هو الواقع الذي نلمسه وعايشناه منهم منذ أكثر من عشرات السنين. أما يعني نحن كنا نقول لهم أيام يعني الحاكم الأول على علاته وتوجهاته، نقول أنتم الآن في رقبتكم بيع له، لكن لما ظهر الخطر على الدولة وعلى سقوط الدولة وعلى الاتفاقيات التي يعملونها هنا وهناك مع سواء مع اليهود ومع الغرب ومع الأمريكان ومع ذلك، والله يرى أن هذا مبرر تدارك للدولة، ليس المقصود الخروج، وإنما المقصود هو تدارك الخطر الذي يمكن أن ينجم عن الاستمرار في هذه الاتفاقيات المعروفة بينهم وبين الغرب، فأرى أن يحذر منه.
بارك الله فيكم. درست بعض الكتب على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله سنتين في الجامع الكبير، ومن بعد الشيخ الفوزان والشيخ الرجحي مجموعة من الكتب، وجاء عندنا بعض الطلاب، فالآن ندرس هذه الكتب اللي درسناها على أيدي العلماء، فهل من حرج في ذلك؟
لا أرى أنه لا بأس أن تدرس ما استفدته من المشايخ وهضمته واتقنته، لا بأس أن تفعل ذلك. وأما اشتراط أن تحصل على تزكية معينة من شخص معين، الذي يردد هذه الأيام لا أراه وجيها. هذا الكلام لا أراه وجيها، يعني حتى إن بعض المشايخ الذين يعول عليهم أو قيل أنه لا بد من حصول تزكية منهم شخصيا هم أنفسهم يقولون نحن ما ألزمنا الناس بهذا الكلام، وإنما بعض صغار الشباب يرددون هذه الكلمات، وطار به حتى النساء في بعض البلاد وهي يرددون هذا الكلام، وأنه على الأسف وأنه إذا لم تحصل بتزكية من فلان وفلان وفلان مشايخ معينين، أقول فيهم الخير هؤلاء الذين يعني ذكروا، لكن هم لا يرضون حصر التزكية فيهم ولا بيدعوا ذلك، وإنما هذا ضياع من بعض الشباب. والطالب العلم يزكيه علمه أو يزكيه المشايخ أو يزكيه شهرته ويعني اشتهاره بدعوة إلى منهج السلف، فإن وجد منه خطأ يبين هذا الخطأ ويرد
عليه. بعض الشباب يطعن في فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله مع دعوته لمنهج السلف ودعوته أثرها واضح في الناس حتى العوام منهم، ولذلك لأنه ربما يستهزئ أحيانا ببعض المبتدعة في خلقتهم أو غيرها كما قال كلاب النار ونحو ذلك، فيقول هذا فيطعن في الشيخ رسلان بسبب، فما قولكم في هذا؟ وهل يعني تعرفون الشيخ محمد رسلان؟
الشيخ محمد سعيد رسلان من خيرة من عرفت من المشايخ الأفاضل الذين ثبتوا في المحن ولم يتغيروا عبر التقلبات الأمور التي عندهم من الثورات والثوريين، فظل ثابتا على منهج السلف لا تأخذه في الله لومة لائم، هكذا نحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، مع ما أجر الله على يديه من الخير وهداية الناس إلى منهج السلف الصالح. وحتى وإن أخذ على الشيخ بعض ما ذكر، أما كلمة كلاب النار فهذه وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج وتنطبق على بعض الأحزاب التي تنتمي للخوارج سواء اعترفوا بأنهم خوارج أو لم يعترفوا، نحن نقول إنهم خوارج أو عندهم شيء من مذهب الخوارج، بل إن خوارج هذا العصر زادوا على الخوارج القدامى باعتقادهم تقية الرافضة وهو التلون وهو النفاق بعينه. فإذا سمى الشيخ محمد وفقه الله الخوارج بكلاب النار فقد سماهم قبله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أني أرى المداراة أحيانا في ذكر أسماء الأشخاص، أنا أرى المداراة واستعمال ما بلو أقوام إذا كان ذلك يؤدي إلى درء بعض المفاسد وجلب بعض المصالح.
حفظك الله. يوجد عندنا جماعة تسمي نفسها بالدعوة السلفية في الأسكندرية، يقولها شخص يقال له الدكتور ياسر برهاني، لا يعرف له شيخ وإنما اطلع على الكتب وشارك في الثورة ودعا إليها ودعا لانتخاب مرسي أولا، ثم اختلف مع الإخوان فصار ضدهم وهو لا يبدعهم، وينصر ولي الأمر السيسي الآن في الانتخابات، ولكن يقول السيسي ليس ولي أمر لأنه لا يحكم بشرع الله وليس في أعناقنا له بيعة ولكن لا نخرج عليه، وسار على ذلك أتباع كثر له ولا يبدع سيد خطب ولا الجماعات كالتبليغ والإخوان والحنف، فهل هذا الشخص وجماعته منحرفة ومبتدعة؟
والله من لم يبدع بغض النظر عن الأسماء، من لم يبدع الجماعات التي انحرف، من لم يبدع هذه شتى تحذف اسمها أحسن، من لم يبدع الجماعات كالإخوان والتبليغيين وجماعة النصرة وداعش وكذلك جماعة حزب التحرير وغيرها من الجماعات الضالة، من لم يبدعها بعد أن اطلع على عورها أرى أنه ليس بمصيب ولا أرى أنه يعتبر على منهج السلف. أما من لم يظهر له الأمر هذا أمر آخر، يعني لعل قد يعذر بجهله، إنما شخص ظهر له عور هؤلاء واتضح له تناقضهم واتضح له سواء التكفيريين أو المتصوفة مثل التبليغيين الذين يبايعون على الطريقة الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية وغيره من الغلاة المتصوفة، من لم يبدعهم فهو مبتدع، إلا إذا كان جاهلا بهم. وأنا لا أرى إلزام العوام الجهال وفتن وامتحان بمثل هذه القضايا، لأن بعض الناس الآن يأتيك يقول لك ما تبدع فلان، وأنا أعرف أن فلان مبتدع، لكن هذا ما ظهر له، المسكين هذا الجاهل لم يظهر له أن ذلك وصل لحد البدعة، أو أنه جاهل عامي فتفتنه وتمتحنه بأمور لا يفقهها ولا يعلمها ولا يدري عن حقيقتها، بل لا يعرف هو إلا يعني أمور عامة، يعني يعبد الله عز وجل وهو على خير، لكن ما ظهر له هذا فسكت لجهله، فهذا غير ملزم. الملزمين بهذه الملزمون بهذه الأحكام هم طلاب العلم الذين وصلوا إلى القناعة بأن هؤلاء مبتدعة، وأنا لا شك في ابتداء أنهم مبتدعة، سواء الإخوان أو التبليغيين أو التحريريين، أو بل إنهم يعني يكادون أن يكونوا يعني أن يكون شرهم لا يقل عن شر الرافضة والخوارج المعلنين. ولكن مع هذا كله أقول إن من لم يعرف هذه القضايا ولم يعرف هذه الأحكام لا يلزم بشيء لا يفقهه، من هذا من باب يعني حدث الناس بما يعرفوه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم.
حفظكم الله. يوجد كلام للشيخ محمد عثيمين رحمه الله بنفي اللسان عن الله تبارك وتعالى، وذلك في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة له. وفي اللقاء الشهري يقول الشيخ: لا نثبت ولا ننفي، علما بأن أول اللقاءات الشهرية متقدم جدا، حيث كان سنة 12 سنة 12 و400 بعد الألف، فأيهما قول الشيخ المتأخر؟
أعتذر عن تفسير قول الشيخ، لا يحضرني، لكن الأولى السكوت عما سكت الله عنه.
نعم حفظك الله. بارك الله فيكم. يتحاكم إلينا بعض الناس لرغبة في الحكم الشرعي، فنأتي بمحامي ليكتب الأوراق التي تكون ملزمة للخصمين أمام القضاء، ومنها توقيعهم بأن القضاء يعني في هذا المجلس ملزم لهم، فهل هذا يصح علما بأن هذا جائز؟ عليكم
السلام.
علما بأن هذا جائز
ويعمل خمس دقائق أبو سلطان، أنا أسجل للإخوان شيء.
نعم. ومنها توقيعهم بأن القضاء ملزم لهم، فهل هذا يصح علما بأن هذا جائز ويعمل به قضاء في بلادنا؟ أعيد مرة أخرى.
والله أرجو طرح هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد أو سماحة المفتي. لا عرفت، أنا عرفت السؤال.
حفظك الله بارك الله فيكم. بالنسبة للشيك على بياض، عندنا في مصر شيء يسمى الشيك على بياض،
شيك من غير رصيد،
نعم، لضمان حق الدائن مع أخذ شيك بقيمة المبلغ الحقيقية، حتى لو مات من عليه الدين لا يطالب الورثة إلا بالقيمة الحقيقية. وأما الشيك على بياض فلضعف الناس في جلب المنيات وتلاعبهم بالعقوق إلا من رحم الله، فهل هذا الشيك على بياض يجوز مع حفظه على عند شخص محايد ليس عنده؟
أرى أنه غير جائز لأمرين. الأمر الأول أن فيه مخالفة صريحة لما هو معمول به من الأنظمة، وهذه الأنظمة لا تعرض الشرع، يعني على سبيل المثال عندنا ممنوع هذا النوع من الشيكات ويعاقب عليه، وهذا يرجع للمصالح والمفاسد، لا أقول معارض للشرع. والأمر الثاني أن فيه غرر، فيه غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فلا أرى العمل بمثل هذا أبدا. لعل نكتفي بهذا خلص الشيخ، اسمح لي.
حفظك الله.
صلى الله عليكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله، أنا كنت موفر لكم ساعة كاملة لكن قدر الله وما شاء.
شكر الله لكم. استاذنك.
جيب كرسي من هنا. تفضل. بس لأن أنا المفروض هنا أوصل هنا 10:30، ولكن كنت أريد أن نجلس من 10 إلى 11 هناك في وقت الدعوة، صار شغلنا في الجامعة ما استطعت أن أتي.
الحمد لله. الله يعينك. طيب نبدأ فضلتك.
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة.
لا تطرح أي أسماء.
صلى الله عليه وسلم أما بعد. إن شاء الله، بعد لقاءنا مع فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي وفقه الله تعالى الأستاذ المشارك في كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية المدينة النبوية والمدرس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 17 من شهر جمادى الأولى سنة 36 و400 بعد الألف بمكتب التوية. السؤال الأول فضيلتك، بالنسبة لمسألة الخروج على أئمة الجور جاءت فيها نصوص كثيرة من السنة وكذا إجماعات عن السلف، فماذا نقول فيما جاء عن بعض السلف من الخروج في تراجم بعض الرجال كان ممن يرى السيف وحال محمد بن نص الخزاعي من جهة خرق الإجماع؟ نعم،
هذا الأمر يعني نقل عن محمد الخزاعي وغيره، بل وقع فيه بعض السلف مثل الحسن البصري في بداية أمره بقضية ابن أشعث وغيره، وكذلك بعض الأئمة مثل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وغيرهم. لكن في الحقيقة أن هذا القول أراه مرجوحا إذا ما نظرنا إلى حديث عبادة رضي الله عنه: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فهذا اجتهاد خاطئ من أمثال هؤلاء ومن أمثال عبد الله بن الزبير ومن أمثال الحسين رضي الله عنهما وغيره، مع أن السلف بقية الصحابة نصحوهما عن ذلك، نصحوا عبد الله بن الزبير ونصحوا الحسين. وإن كان عبد الله بن الزبير قد يكون له عذره من جهة أن الدولة شبه ساقطة، أن دولة بني أمية لما قام عبد الله بن الزبير ما بقي معهم إلا قليلا من الشام، ليس كل الشام، فقد يكون له اجتهاده في هذا ولم يقصد الخروج لكونهم أئمة جور، وإنما أراد أن يستدرك دولة الإسلام من السقوط. هذا فهمي تجاه قضية عبد الله ابن الزبير. أما الحسين رضي الله عنه وأرضاه فلا شك أنه أخطأ في هذا الباب. نعم.
وذكر الحافظ في قضية عبد الله بن الزبير في البداية أنه كانت له إمرأة.
نعم.
وكذلك ابن حزم.
من جهة طيب. له إمرأة من جهة ما أشرت إليه من أن الدولة شبه سقطت.
وبويع من أهل الحجاز مكة.
بويع من الحجاز والعراق ومصر، ما بقي مع إلا يعني أنا ألتمس له العذر، بن الزبير بالذات ألتمس له العذر في أنه رأى أنه ما بقي من الدولة شيء، فخشي عليها من السقوط، خشي على زوال دولة الإسلام.
نعم. طيب بالنسبة لقضية الحسين حفظك الله، بعض وقع خلاف بين الإخوة في مسألة هل هو خرج أم لا، مع أن الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في طبعة دار هجر الطبعة الأولى في المجلد 11 صفحة 300 ذكر قول أبي سعيد الخدري للحسين رضي الله عنهما، قال له أبو سعيد، قال أبو سعيد: غلبني الحسين ابن علي على الخروج، وقد قلت له: اتق الله في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك، انتهى. وقال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: وبهذا خرج ابن الزبير والحسين على يزيد، وخرج خيار أهل العراق وعلمائهم على الحجاج. وقال عبد الله عليكم السلام. وقال عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في جواب أهل السنة النبوية في نقد كلام الشيعة الزيدية في المجلد الرابع صفحة 73 طبعة دار العاصمة: والمقصود من هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة أنكروا على الحسين خروجه على يزيد ونهوه عن ذلك. فيقول هؤلاء: لا، الحسين ما خرج. وحينما تساق لهم هذه النصوص يقولون: هذا خروج في اللغة، يعني ذهب.
أبدا، في الحقيقة
هؤلاء كلامهم معتبر؟
أبدا، هذا ليس معتبر. الحسين رضي الله عنه وأرضاه في بداية الأمر خرج، وهو اجتهاد أخطأ فيه رضي الله عنه وأرضاه، اجتهاد أخطأ فيه، يعني هو من اجتهاده الخاص وأخطأ فيه وعارضه الصحابة الكبار. ولكن يعني نرجو الله أن يجزيه خيرا، لا شك أنه أخطأ في هذا الباب. ثم إنه أراد ترك الخروج لما وصل ورأى ما رأى أراد أن يرجع في الحقيقة، ولعل هذه تكون إن شاء الله مكفرة لما قد يكون حصل منه من خروج. لكن تناقض أهل العراق وما وعدم يعني وقوفهم معه في ذلك الوقت، بل وتخليهم عنه حتى قال لهم: كلامهم معك وقلوبهم مع بني أمية، فكان رضي الله عنه أراد أن يرجع في الحقيقة عن هذا الخروج، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا حصل ما حصل من هذه الفتنة.
حفظك الله. إذا كنت موكلا من قبل ولاة الأمور في بلدي بأنني مسؤول عن أي طالب يدرس عندي، وإذا أرادوا التعرف على منهجه اتصلوا علي لأرسله إليهم وغير ذلك من مسؤولياتي في الإقامة والأوراق الرسمية ونحوها أمام المسؤولين، ثم حاول أهل المنطقة رفع الأسعار في السكن على الطلاب، فتدخلت بوضع قيمة معينة للشقة في الإيجار حرصا على طلاب العلم، ولأن الدولة تتدخل في هذا هناك، هل يعد هذا تقدما على الولاة؟
يعني مسألتين.
نعم.
المسألة الأولى مسألة الرفع عن الطلاب الذين يوجد منهم شيء من عدم السير.
هم طلاب مثلا أجانب والناس استغلوا هذا فرفعوا الأسعار عليهم. وأنا موكل من قبل الدولة مسؤول عن هؤلاء الطلاب في أوراقهم في منهجهم في أي مشكلة تحصل.
ليس المراد الرفع عن هؤلاء الطلاب أنفسهم يعني.
نعم.
الله أرى أن الاجتهاد وارد في مثل هذه المسألة. أرى أن الاجتهاد وارد في ما يحقق التسهيل على الطلاب، ولا أرى في هذا افتيات، بل هذا يعني بعض الأنظمة أرى أن حتى المسؤولين قد يكونون يعني يؤيدون بعض الاجتهاد في هذه مثل هذه الأنظمة.
نعم. حفظك الله. شخص يزعم السلفية ويدرس الشباب، ومع ذلك يقول ما حدث من ولي أمرنا السيسي عبد الفتاح يعد خروجا ولا يجوز، ويؤصل لذلك مع قوله بأنني أبايع السيسي، ولكن يقول لا بد من بيان الحكم، فإن قيل له هذا يعد خروجا على ولي الأمر ويؤلب الناس عليه فضلا عن كونه مخالفا لما وقع ممن وجد ممن بقي من الصحابة والتابعين في عهد عبد الملك لما تغلب، حيث إنهم أعطوا البيعة ولم يتكلموا بل يتكلم به وهم أعلم وأحكم، فلا يرضى بهذا. وهذا الشخص نفسه يقول عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان إنه وافق المرجئة وليس مرجئيا، ويصر هو وأتباعه على أن هذا ليس طعنا في العلامة الألباني، ونصح نصحا كثيرا ولكنه ما زال على هذا، فهل هذا الشخص يحذر منه ويبدع بكلامه في الولاة وفي العلماء مثل الشيخ ناصر؟
نعم. أرى أن ينصح ابتداء،
نصح فضيلتك لمدة سنة،
فإذا أصر على هذا الأمر أرى أن يحذر منه إذا أصر على هذا الأمر، خصوصا ما يتعلق بالشيخ. أما ما يتعلق بمسألة يعني الحكومة هناك، فمهما قيل مهما قالوا إنه خروج، أولا أنا كنت أرى مبررا للحركة التي قام بها الجيش المصري صراحة، وإلا كانت ستضيع الدولة على بناء على تصرفات الإخوان المسلمين. هذا هو الواقع الذي نلمسه وعايشناه منهم منذ أكثر من عشرات السنين. أما يعني نحن كنا نقول لهم أيام يعني الحاكم الأول على علاته وتوجهاته، نقول أنتم الآن في رقبتكم بيع له، لكن لما ظهر الخطر على الدولة وعلى سقوط الدولة وعلى الاتفاقيات التي يعملونها هنا وهناك مع سواء مع اليهود ومع الغرب ومع الأمريكان ومع ذلك، والله يرى أن هذا مبرر تدارك للدولة، ليس المقصود الخروج، وإنما المقصود هو تدارك الخطر الذي يمكن أن ينجم عن الاستمرار في هذه الاتفاقيات المعروفة بينهم وبين الغرب، فأرى أن يحذر منه.
بارك الله فيكم. درست بعض الكتب على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله سنتين في الجامع الكبير، ومن بعد الشيخ الفوزان والشيخ الرجحي مجموعة من الكتب، وجاء عندنا بعض الطلاب، فالآن ندرس هذه الكتب اللي درسناها على أيدي العلماء، فهل من حرج في ذلك؟
لا أرى أنه لا بأس أن تدرس ما استفدته من المشايخ وهضمته واتقنته، لا بأس أن تفعل ذلك. وأما اشتراط أن تحصل على تزكية معينة من شخص معين الذي يردد هذه الأيام لا أراه وجيها، هذا الكلام لا أراه وجيها. يعني حتى إن بعض المشايخ الذين يعول عليهم أو قيل أنه لا بد من حصول تزكية منهم شخصيا، هم أنفسهم يقولوا نحن ما ألزمنا الناس بهذا الكلام، وإنما بعض صغار الشباب يرددون هذه الكلمات، وطار به حتى النساء في بعض البلاد وهي يرددون هذا الكلام، وأنه مع الأسف وأنه إذا لم تحصل بتزكية من فلان وفلان وفلان مشايخ معينين أقول فيهم الخير، هؤلاء الذين يعني ذكروا، لكن هم لا يرضون حصر التزكية فيهم ولم يدعوا ذلك، وإنما هذا ضياع من بعض الشباب، والطالب العلم يزكيه علمه أو يزكيه المشايخ أو يزكيه شهرته ويعني اشتهاره بدعوة إلى منهج السلف، فإن وجد منه خطأ يبين هذا الخطأ ويرد
عليه. بعض الشباب يطعن في فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله مع دعوته لمنهج السلف، ودعوته أثرها واضح في الناس حتى العوام منهم، ولذلك لأنه ربما يستهزئ أحيانا ببعض المبتدعة في خلقتهم أو غيرها كما قال كلاب النار ونحو ذلك، فيقول هذا فيطعن في الشيخ رسلان بسبب، فما قولكم في هذا؟ وهل يعني تعرفون الشيخ محمد رسلان؟
الشيخ محمد سعيد رسلان من خيرة من عرفت من المشايخ الأفاضل الذين ثبتوا في المحن ولم يتغيروا عبر التقلبات الأمور التي عندهم من الثورات والثوريين، فظل ثابتا على منهج السلف لا تأخذه في الله لومة لائم، هكذا نحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، مع ما أجر الله على يديه من الخير وهداية الناس إلى منهج السلف الصالح. وحتى وإن أخذ على الشيخ بعض ما ذكر، أما كلمة كلاب النار فهذه وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج وتنطبق على بعض الأحزاب التي تنتمي للخوارج، سواء اعترفوا بأنهم خوارج أو لم يعترفوا، نحن نقول إنهم خوارج أو عندهم شيء من مذهب الخوارج، بل إن خوارج هذا العصر زادوا على خوارج القدامى باعتقادهم تقية الرافضة، وهو التلون وهو النفاق بعينه. فإذا سمى الشيخ محمد وفقه الله الخوارج بكلاب النار فقد سماهم قبله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أني أرى المداراة أحيانا في ذكر أسماء الأشخاص، أنا أرى المداراة واستعمال ما بلو أقوام إذا كان ذلك يؤدي إلى درء بعض المفاسد وجلب بعض المصالح.
حفظك الله. يوجد عندنا جماعة تسمي نفسها بالدعوة السلفية في الأسكندرية، يقولها شخص يقال له الدكتور ياسر برهاني، لا يعرف له شيخ، وإنما اطلع على الكتب وشارك في الثورة ودعا إليها ودعا لانتخاب مرسي أولا، ثم اختلف مع الإخوان فصار ضدهم، وهو لا يبدعهم وينصر ولي الأمر السيسي الآن في الانتخابات، ولكن يقول السيسي ليس ولي أمر لأنه لا يحكم بشرع الله وليس في أعناقنا له بيعة، ولكن لا نخرج عليه، وسار على ذلك أتباع كثر له، ولا يبدى سيد خطب ولا الجماعات كالتبليغ والإخوان والحمد. فهل هذا الشخص وجماعته منحرفة ومبتدعة؟
والله من لم يبدع، بغض النظر عن الأسماء، من لم يبدع الجماعات التي انحرف، من لم يبدع هذه شتى تحذف اسمه أحسن، من لم يبدع الجماعات كالإخوان والتبليغيين وجماعة النصرة وداعش وكذلك جماعة حزب التحرير وغيرها من الجماعات الضالة، من لم يبدعها بعد أن اطلع على عورها أرى أنه ليس بمصيب، ولا أرى أنه يعتبر على منهج السلف. أما من لم يظهر له الأمر هذا أمر آخر، يعني لعل قد يعذر بجهله، إنما شخص ظهر له عور هؤلاء واتضح له تناقضهم، واتضح له سواء التكفيريين أو المتصوفة مثل التبليغيين الذين يبايعون على الطريقة الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية وغيره من الغلاة المتصوفة، من لم يبدعهم فهو مبتدع، إلا إذا كان جاهلا بهم. وأنا لا أرى إلزام العوام الجهال وفتن وامتحانهم بمثل هذه القضايا، لأن بعض الناس الآن يأتيك يقول لك ما تبدع فلان، وأنا أعرف أن فلان مبتدع، لكن هذا ما ظهر له المسكين هذا الجاهل، لم يظهر له أن ذلك وصل لحد البدعة، أو أنه جاهل عامي فتفتنه وتمتحنه بأمور لا يفقهها ولا يعلمها ولا يدري عن حقيقتها، بل لا يعرف هو إلا يعني أمور عامة، هي يعني يعبد الله عز وجل وهو على خير، لكن ما ظهر له هذا فسكت لجهله، فهذا غير ملزم. الملزمين بهذه الملزمون بهذه الأحكام هم طلاب العلم الذين وصلوا إلى القناعة بأن هؤلاء مبتدعة، وأنا لا شك في ابتداء أنهم مبتدعة، سواء الإخوان أو التبلغيين أو التحريريين، أو بل إنهم يعني يكادون أن يكونوا يعني أن يكون شرهم لا يقل عن شر الرافضة والخوارج المعلنين. ولكن مع هذا كله أقول إن من لم يعرف هذه القضايا ولم يعرف هذه الأحكام لا يلزم بشيء لا يفقهه، من هذا من باب يعني حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم.
حفظكم الله. يوجد كلام للشيخ محمد عثيمين رحمه الله بنفي اللسان عن الله تبارك وتعالى، وذلك في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة له. وفي اللقاء الشهري يقول الشيخ: لا نثبت ولا ننفي، علما بأن أول اللقاءات الشهرية متقدم جدا، حيث كان سنة 12 و400 بعد الألف، فأيهما قول الشيخ المتأخر؟
أعتذر عن تفسير قول الشيخ، لا يحضرني، لكن الأولى السكوت عما سكت الله عنه.
نعم، حفظك الله، بارك الله فيكم. يتحاكم إلينا بعض الناس لرغبة في الحكم الشرعي، فنأتي بمحامي ليكتب الأوراق التي تكون ملزمة للخصمين أمام القضاء، ومنها توقيعهم بأن القضاء يعني في هذا المجلس ملزم لهم، فهل هذا يصح علما بأن هذا جائز؟ عليكم
السلام.
علما بأن هذا جائز
ويعمل. خمس دقائق أبو سلطان، أنا أسجل للإخوان شيء.
نعم، ومنها توقيعهم بأن القضاء ملزم لهم، فهل هذا يصح علما بأن هذا جائز ويعمل به قضاء في بلادنا؟ أعيد مرة أخرى.
والله أرجو طرح هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد أو سماحة المفتي. لا عرفت، أنا عرفت السؤال.
حفظك الله، بارك الله فيكم. بالنسبة للشيك على بياض، عندنا في مصر شيء يسمى الشيك على بياض،
شيك من غير رصيد.
نعم، لضمان حق الدائن مع أخذ شيك بقيمة المبلغ الحقيقية، حتى لو مات من عليه الدين لا يطالب الورثة إلا بالقيمة الحقيقية. وأما الشيك على بياض فلضعف الناس في جانب المنيات وتلاعبهم بالعقوق إلا من رحم الله، فهل هذا الشيك على بياض يجوز مع حفظه على عند شخص محايد ليس عنده؟
أرى أنه غير جائز لأمرين. الأمر الأول أن فيه مخالفة صريحة لما هو معمول به من الأنظمة، وهذه الأنظمة لا تعارض الشرع، يعني على سبيل المثال عندنا ممنوع هذا النوع من الشيكات ويعاقب عليه، وهذا يرجع للمصالح والمفاسد، لا أقول معارض للشرع. والأمر الثاني أن فيه غرر، فيه غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فلا أرى العمل بمثل هذا أبدا. لعل نكتفي بهذا فضيلة الشيخ، اسمح لي.
حفظك الله،
صلى الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله، أنا كنت موفر لكم ساعة كاملة، لكن قدر الله وما شاء.
شكر الله لكم، استاذنكم.